بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ المنذري رحمه الله في كتابه مختصر صحيح مسلم: كتاب الجهاد، باب في قوله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، وذكر أرواح الشهداء. عن مسروق قال: سألنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن هذه الآية: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. قال: أما إنا قد سألنا عن ذلك؟ فقال: أرواحهم في جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش، تسرح في الجنة حيث تشاء، ثم تأوي إلى تلك القناديل. فاطلع إليهم ربهم اطلاعة فقال: هل تشتهون شيئا؟ قالوا: أي شيء نشتهي، ونحن نسرح من الجنة حيث نشاء. ففعل ذلك بهم 3 مرات، فلما رأوا أنهم لن يتركوا من أن يسألوا قالوا: يا رب، نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا حتى نقتل في سبيلك مرة أخرى. فلما رأى أن ليس لهم حاجة تركوا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نسألك الهدى والسداد، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: كتاب الجهاد. الجهاد طاعة عظيمة وقربة من القرب، ومكانته في الدين علية، وغايته إعلاء كلمة الله، وأن تكون كلمة الله هي العليا، وكلمة الذين كفروا هي السفلى. هذا مقصده وغايته، وله ضوابطه في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. والشأن فيه كالشأن في جميع الطاعات المشروعة المأمور بها، لا يجوز أن تؤدى إلا وفق الشرع. ولكل طاعة أمر الله عباده بها، الجهاد وغيره، ضابطان أو شرطان لا تقبل إلا بهما: أن تكون خالصة لله لا يبتغى بها إلا وجهه، وأن تكون وفق السنة والهدي، هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. فإذا خرج العمل عن الإخلاص رد على العامل، كما في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. ولهذا إذا كان فاعل أو القائم بالجهاد قام به رياء أو سمعة أو شهرة أو ما إلى ذلك من المقاصد، فإن جهاده مردود عليه وإن ذهبت نفسه في ذلك الجهاد، وإن ذهبت نفسه في ذلك الجهاد لا يقبل الله منه ذلك، لأنه لم يبتغي به وجه الله. وقد سئل عليه الصلاة والسلام عن المجاهد في سبيل الله من هو؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، هذا قصده وغايته. فإذا اختل ضابط الإخلاص رد العمل، وكذلك إذا اختل ضابط المتابعة أيضا رد العمل، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه غير مقبول منه. ولهذا الجهاد إذا خرج عن السنة وعن الهدي وعن ضوابط الشرع يتحول من كونه عمل صالح إلى أن يصبح عمل فاسد، إلى أن يصبح عمل فاسد لا يحبه الله ولا يرضاه. فالجهاد الذي يحبه الله هو الجهاد الذي شرع وأمر عباده سبحانه وتعالى به. ولهذا من الذي يسمى جهادا وهو من الإفساد ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام عن الخوارج، قال: يقتلون أهل الإسلام، هم يعدون ذلك جهادا، وهذا ضرب من ضروب الإفساد في الأرض، هذا ضرب من ضروب الإفساد في الأرض. الحاصل أن الجهاد لا بد فيه من هذين الضابطين وهذين الشرطين اللذين لا تقبل أي طاعة إلا بهما: إخلاص للمعبود ومتابعة للرسول. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، هذا الاتباع، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، هذا الإخلاص. وهما كما تقدم شرطان لا تقبل أي طاعة من الطاعات إلا بهما. والجهاد مراتب ذكر أهل العلم كلها داخلة في مسمى الجهاد، وليس محصورا في قتال الكفار، بل هو مراتب، وذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى بتفصيل نافع غاية النفع فيما أذكر في كتابه زاد المعاد، وهي جهاد النفس، هو من أعظم ما يكون. وقد قال عليه الصلاة والسلام: المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله. وهذا الجهاد الذي هو جهاد النفس هو الذي يقوم عليه الدين كله: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فالجهاد مراتب وكلها داخلة في مسمى الجهاد. قال رحمه الله تعالى: باب في قوله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. هذه الآية فيها فضل الشهداء ومكانتهم العظيمة، وأن روحهم التي قدموها من أجل الله وفي سبيل الله وأزهقت لإعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى، مكانتها بعد أن خرجت منك من تلك الأجساد مكانة عليا، يأتي بيان ذلك في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام. وهم أحياء كما أخبر الله جل وعلا، والحياة التي ذكرها عنهم هي حياة برزخية ليست مثل الحياة الدنيا. الحياة الدنيا فارقت أرواحهم أجسادهم وماتوا باعتبار هذه الحياة، الحياة الدنيا، لكنهم في حياة أخرى، في حياة أخرى، حياة برزخية هم فيها في نعيم عظيم، هم فيها في نعيم عظيم جاء بيانه في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم المفسر لهذه الآية، المفسر لهذه الآية والشارح لمعناها، قال: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، عند ربهم يرزقون. من وقعوا في الضلال في باب التعلق بالأموات ودعائهم من دون الله سبحانه وتعالى يستدلون بهذه الآية بأنهم يخاطبون أحياء، بأنهم يخاطبون أحياء، وأن خطابهم للأموات الذين يخاطبونهم هو خطاب أحياء. وهذا من سوء الفهم، لأن خير خلق الله وأفضلهم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، بعد موته ما كان أحد يخاطبه ويدعوه من أصحابه رضي الله عنهم، وما قالوا أنه حي يعني الحياة الدنيوية. قال الله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون. ولهذا يؤتى كثير من الناس من سوء الفهم. ومن لطيف ما يذكر في هذا المقام أن أحد عوام الموحدين أصحاب التوحيد أورد عليه أحدهم هذه الآية في جواز مخاطبة الأموات ودعائهم وسؤالهم: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فقال ذلك العامي: الله جل وعلا قال يرزقون، ما قال يرزقون، وأنا أسأل الذي يرزقهم ولا أسألهم، وأنا أسأل الذي يرزقهم ولا أسأل ولا أسألهم. فهو عبد مرزوق تحت من الله وفضله وعطائه سبحانه وتعالى، والذي يسأل والرزاق سبحانه وتعالى الذي بيده العطاء والمنع والخفض والرزق، المدبر للأمور سبحانه وتعالى هو الذي يدعى، هو الذي يسأل، لا تصرف العبادة لأحد سواه. أورد هذا الحديث قال عن مسروق قال: سألنا عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه عن هذه الآية، يعني معناها: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. قال أي ابن مسعود رضي الله عنه: أما إنا قد سألنا عن ذلك، أما إنا قد سألنا عن ذلك. ثم ذكر الجواب، جواب من سأله عن ذلك، لكن لما يذكر الذي سأله عن ذلك لم يذكره للعلم به، فهو رسول الله، سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا ابن القيم رحمه الله يقول: والظاهر والله أعلم أن المسؤول عن هذه الآية، يعني الذي سألها ابن مسعود، أن المسؤول عن هذه الآية الذي أشار إليه ابن مسعود هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، حذف لظهور العلم به، حذف لظهور العلم به، وأن الوهم لا يذهب إلى سواه، يعني الذهن لا يذهب إلى أحد سواه. قال: فقال أي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرواحهم في جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى تلك القناديل، فاطلع إليهم ربهم اطلاعة فقال: هل تشتهون شيئا؟ قالوا: أي شيء نشتهي ونحن نسرح من الجنة حيث شئنا. ففعل ذلك بهم 3 مرات، أي يقول لهم جل وعلا: هل تشتهون شيئا؟ فلما رأوا أنهم لن يتركوا من أن يسألوا قالوا: يا رب، نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا حتى نقتل في سبيلك مرة أخرى. فلما رأى أن ليس لهم حاجة تركوا. هنا ذكر فيما يتعلق بأرواح الشهداء والفضل الذي ينالونه إثر هذه الطاعة العظيمة، أن بذلوا أنفسهم مهجهم أرواحهم في سبيل الله فخرجت من أجسادهم وانتقلت إلى جوف طير، فانتقلت إلى أجساد من أجسادهم إلى أجساد تنعم فيها، وهي أجواف طير خضر تسرح في الجنة، تسرح في الجنة. وهذا النعيم الذي فيه أرواحهم هو من نعيم البرزخ، هذا قبل نعيم الآخرة ودخول الجنة، هذا من نعيم البرزخ. فهذه الأرواح، يعني ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أنها حصلت أنواعا من النعيم، حصلت أنواعا من النعيم كلها عددها النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث، وهي 6 أنواع، 6 أنواع ذكرها صلوات الله وسلامه عليه في النعيم الذي حصلته تلك الأرواح، أرواح الشهداء. الأول في قوله: أرواحهم في جوف طير خضر، في أرواحهم في جوف طير خضر، فهذا الأمر الأول، انتقلت أرواحهم من أجسادهم إلى أجواف طير خضر، وهذه الطيرة الخضر هي تسرح في الجنة. قال: أرواح في جوف طير خضر لها قناديل، وجاء في رواية من ذهب، معلقة بالعرش، معلقة بالعرش أي عرش الرحمن. الفضيلة الثانية قال: تسرح من الجنة حيث شاءت، تسرح من الجنة حيث جاءت أي تتنقل في الجنة وأشجارها وجمالها وبهائها وحسنها حيث شاءت تتنقل، هذه الثانية. الثالثة وهي قد جاءت في رواية لهذا الحديث عند أبي داود في سننه وعند غيره كذلك: تأكل من ثمارها، تأكل من ثمارها، وهذه فضيلة ثالثة تنالها تلك الأرواح التي انتقلت إلى أجواف طير خضر، فهي تأكل من ثمار الجنة. الأمر الرابع أنها تأوي إلى تلك القناديل، القناديل التي من ذهب المعلقة بعرش الرحمن سبحانه وتعالى، تأوي إلى تلك القناديل. الأمر الخامس في قوله: فاطلع إليهم ربهم اطلاعة فقال: هل تشتهون شيئا؟ أي أن الله عز وجل خاطب تلك الأرواح خطاب تشريف وتكريم، هل تشتهون شيئا، خاطب تلك الأرواح قال هل تشتهون شيئا؟ قالوا أي شيء نشتهي ونحن نسرح من الجنة حيث شئنا، أي في تمام النعيم وجماله وحسنه. ففعل ذلك بهم 3 مرات، يعني يخاطبهم بهذا الخطاب هل تشتهون شيئا. فلما رأوا أنهم لن يتركوا من أن يسألوا قالوا يا رب نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا. وهذه السادسة، وهذه السادسة، أنهم لما رأوا هذه المكانة التي تبوؤوها ونزلوها وتفضل الله عليهم بها تمنوا أن يعادوا إلى الدنيا ليظفروا بالشهادة مرة ثانية، ليظفروا بالشهادة مرة ثانية، لأنهم حصلوا عليها شيئا عظيما. فلما كان الله يقول لهم هل تشتهون شيئا 3 مرات يخاطبهم بذلك وهم يقولون أي شيء نشتهي، يعني كل شيء عندنا في غاية النعيم، فلما رأوا أنهم لن يتركوا من السؤال طلبوا الإعادة، أن ترد أرواحهم إلى أجسادهم من أجل أن يفوزوا بالشهادة مرة ثانية من عظم النعيم الذي حصلوه ونالوه. نعم.
قال رحمه الله: باب، إن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف. عن أبي بكر بن عبد الله بن قيس أن أبيه قال: سمعت أبي وهو بحضرة العدو يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف. فقام رجل رث الهيئة فقال: يا أبا موسى، أنت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا؟ قال: نعم. قال: فرجع إلى أصحابه فقال: أقرأ عليكم السلام. ثم كسر جفن سيفه فألقاه، ثم مشى بسيفه إلى العدو فضرب به حتى قتل.
قال: باب، أن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف. أن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف، وهذا جاء في هذا الحديث الذي هو فيه فضل أو فضيلة من فضائل الجهاد وما يترتب عليه من الثواب العظيم، وأنه باب من أبواب الجنة. أورد حديث عبد الله بن قيس رضي الله عنه في سؤال ابنه أبي بكر له، أو فيما أخبر ابنه أبي بكر، قال: سمعت أبي وهو بحضرة العدو، يعني في ساحة الجهاد، في ساحة الجهاد، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف. سمعت رسول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف. أبواب الجنة تحت ظلال السيوف، هذه فضيلة في من فضائل الجهاد. والمراد بالسيوف في الحديث أي سيوف الكفار، المراد بالسيوف أي سيوف الكفار، أن المقاتل المسلم المجاهد في سبيل الله يدنو منهم ويقترب حتى يكون تحت ظلال تلك السيوف مقاتلا في سبيل الله منتصرا لدين الله سبحانه وتعالى، لا يبالي فيما يصيبه منها، وهذا هو المقصد. فإذا رفع الكافر سيفه وصار المسلم، صار المسلم حينئذ تحت ظلال السيف، وربما ضربه به فصار شهيدا في سبيل الله، فهو لا يبالي بذلك، فهو لا يبالي بذلك. ولهذا الحديث على ظاهره خلافا لمن تأوله إلى معاني بعيدة، الحديث على ظاهره الجنة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم تحت ظلال السيوف، تحت ظلال السيوف، وهذا في أن الجهاد باب من أبواب الجنة. بل ثبت في الحديث أن الجنة فيها باب خاص اسمه باب الجهاد، ولهذا قال فيه عليه الصلاة والسلام: ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد. واحد من أبواب الجنة سماه النبي عليه الصلاة والسلام باب الجهاد، يدخل من أهل الجهاد في سبيل الله. فهذا الحديث فيه أن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف، تحت ظلال السيوف، وهذا فيه فضل الشهادة في سبيل الله، وأن الشهيد مأواه الجنة، وثمرة جهاده في سبيل الله الفوز بالجنة. قال: فقام رجل، يعني أثر فيه الحديث تأثيرا بالغا، رث الهيئة، يعني يظهر عليه الفقر والحاجة، رث الهيئة، فقال: يا أبا موسى، يا أبا موسى، يخاطب عبد الله بن قيس، أنت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا؟ يستوثق، الحديث وقع في قلبه موقع عظيم، لكن يريد يستوثق أكثر. قال: أنت سمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. فرجع إلى أصحابه الذين جاء معهم وقال: أقرأ عليكم السلام، يودعهم، أقرأ عليكم السلام، هذا السلام توديع، يودعهم. ثم كسر جفن سيفه فألقاه، جفن السيف هو الغمد، الغمد الذي يدخل فيه السيف، بمعنى أنه أشره ولا يريد أن يعيده إلى غمده مرة ثانية، وإنما يريد هذا الذي ذكر في الحديث. ثم كسر جفن سيفه فألقاه، ثم مشى بسيفه إلى العدو فضرب به، أي بسيفه، حتى قتل في سبيل الله. نعم.
قال رحمه الله: باب الترغيب في الجهاد وفضله. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تضمن الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا جهادا في سبيلي، وإيمانا بي، وتصديقا برسلي، فهو علي ضامن أن أدخله الجنة أو أرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه نائلا ما نال من أجر أو غنيمة. والذي نفس محمد بيده، ما من كلم يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة كهيئته حين كلم، لونه لون دم، وريحه ريح مسك. والذي نفس محمد بيده، لولا أن يشق على المسلمين ما قعدت خلاف سرية تغزو في سبيل الله أبدا، ولكن لا أجد سعة فأحملهم ولا يجدون سعة، ويشق عليهم أن يتخلفوا عني. والذي نفس محمد بيده، لوددت أني أغزو في سبيل الله فأقتل، ثم أغزو فأقتل، ثم أغزو فأقتل.
قال: باب الترغيب في الجهاد وفضله. الترغيب فيه أي الحث عليه، وبيان الفضل الذي جاء في الشرع مترتبا عليه، وما أعد الله سبحانه وتعالى للمجاهدين في سبيله سبحانه وتعالى. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تضمن الله لمن خرج في سبيله، تضمن الله، وجاء في رواية: تكفل الله، وهما بمعنى واحد، تضمن الله، تكفل الله، هما بمعنى واحد، أي ضمن الله سبحانه وتعالى لهؤلاء ما ذكر، أن يدخلهم الجنة أو يرجعوا بالغنيمة والأجر. تضمن الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا جهادا في سبيلي، وإيمانا بي، وتصديقا برسلي. هذه ضوابط لا يكون الجهاد جهادا مقبولا عند الله مثمرا الثمرات التي ذكرت في النصوص ثوابا للجهاد إلا إذا كان الجهاد قائما عليها، إلا إذا كان قائما عليها. قال: لمن خرج في سبيله، في سبيل الله، لا يخرجه إلا جهادا في سبيله، أي لم يخرج إلا جهادا في سبيل الله. وهذا فيه أن الجهاد المقرب إلى الله الذي ينال به صاحبه هذا الفضل هو ما كان جهادا في سبيل الله وابتغاء مرضاته جل وعلا، وإيمانا بي وتصديقا برسلي. والإيمان أصل لا تقبل الطاعات إلا به، وأساس لا تقبل إلا به، مثل ما قال الله عز وجل: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. الآيات في هذا المعنى كثيرة. إيمانا بي أي بالله عز وجل، وتصديقا برسلي، تصديقا برسلي، والتصديق بالرسل والإيمان بهم أصل من أصول الإيمان وركن من أركان الدين. قال: فهو علي ضامن، علي أي على الله، ضامن، ضامن أي ذي ضمان، معنى ضامن أي ذي ضمان، له ضمان عند الله سبحانه وتعالى. أو أن ضامن جاء بصيغة فاعل وأريد المفعول أي مضمون، ضامن أي مضمون. فهو علي ضامن أي ذي ضمان، فهو علي ضامن أي مضمون أن أدخله الجنة، أن أدخله الجنة، هذا إذا قتل في سبيل الله عز وجل، وهذا نظير الحديث الذي سبق والذي قبله، أن أدخله الجنة أو أرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه نائلا ما نال من أجر أو غنيمة، نائلا ما نال من أجر أو غنيمة. من أجر أي ثواب عند الله، ولا يكون في ذاك الجهاد غنائم، أو غنيمة يعني مع الأجر، بحيث يكون في ذاك الجهاد غنائم، فإذا الأجر محصل في كلتا الحالتين، فهو إما أجر وحده ولا يكون في ذاك الجهاد غنائم، أو يكون أجر وماذا؟ وغنائم. أو أن هنا بمعنى الواو، من أجر وغنيمة. وهكذا الرواية جاءت لهذا الحديث في بعض طرق مسلم، وأيضا في رواية أبي داود للحديث جاء معطوفا بالواو: من أجر وغنيمة، من أجر وغنيمة. قال: والذي نفس محمد بيده، ما من كلم يكلم في سبيل الله، كلم أي جرح، الكلم هو الجرح، ما من كلم. الآن عندما يقولون كلم، كلم اللسان أنكى من كلم السنان، كلم اللسان أنكى من كلم السنان، ماذا يراد بكلم اللسان؟ يعني الأذى الذي يكون من اللسان يجرح به أخاه ويوجعه به، هذا أشد من كلم السنان السيف أو الآلة. ولهذا بعض الكلام الذي يقوله المرء بلسانه يكون قاتل، موجع، مؤلم، ألم شديد. ولهذا قالوا قديما: كلم اللسان، يعني جرح اللسان، أنكى من كلمة السنان، أي أشد. حتى في قتال الكفار تأثير الكلمة، تأثير الكلمة تضعف وتوهن، لها قوة في أثرها في إهان الكفار وإضعافهم. قال والذي نفس محمد بيده ما من كلم يكلم في سبيل الله. وجاء في رواية الحديث وهي فيها تأكيد على مسألة الإخلاص وقد تقدمت في الحديث، قال ما من كلم يكلم في سبيل الله والله أعلم بمن يكلم في سبيله. يعني ما كل جرح في القتال يكون في سبيل الله، ما كل جرح في القتال يكون في سبيل الله، الله أعلم. هذا الشيء يرجع إلى ماذا؟ إلى ما في القلوب من نوايا. قال ما من كلم يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة كهيئته حين كلم، يعني مثل هيئته تماما حين جرح. ولهذا الشهيد لا يغسل، يبقى بدمه ويبعث بدمه، لونه لون الدم وريحه ريح مسك، وريحه ريح مسك. وهذا شاهد على الفضيلة، فضيلة هذا الدم الذي خرج في سبيل الله سبحانه. قال والذي نفس محمد بيده، لولا أن يشق على المسلمين ما قعدت خلاف سرية تغزو في سبيل الله أبدا، يعني ما تأخر، ولكن لا أجد سعة فأحملهم، يعني أحمل الناس من يرغبون في صحبة النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يجدون سعة حتى يوجدون لهم دواب يركبونها، فهو ليس عنده سعة فيحملهم، وهم ليس عندهم سعة فيوجدون شيء يركبون عليه. قال ويشق عليهم أن يتخلفوا عني، فهو يبقى رحمة بهم صلوات الله وسلامه عليه. ثم قال والذي نفس محمد بيده، لوددت أن أغزو في سبيل الله فأقتل، ثم أغزو فأقتل، ثم أغزو فأقتل. وهذا في تمني الشهادة، في تمني الشهادة في سبيل الله. نعم.
قال رحمه الله: باب رفع درجات العبد بالجهاد. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا سعيد، من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا وجبت له الجنة. فعجب لها أبو سعيد فقال: أعدها علي يا رسول الله. ففعل، ثم قال: وأخرى يرفع بها العبد 100 درجة في الجنة، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. قال: وما هي يا رسول الله؟ قال: الجهاد في سبيل الله، الجهاد في سبيل الله.
نعم، هذا يؤجل، نسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكيلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم يا ربنا فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم يا ربنا أصلح لنا أجمعين، النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ المنذري رحمه الله في كتابه مختصر صحيح مسلم: كتاب الجهاد، باب في قوله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، وذكر أرواح الشهداء. عن مسروق قال: سألنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن هذه الآية: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. قال: أما إنا قد سألنا عن ذلك؟ فقال: أرواحهم في جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش، تسرح في الجنة حيث تشاء، ثم تأوي إلى تلك القناديل. فاطلع إليهم ربهم اطلاعة فقال: هل تشتهون شيئا؟ قالوا: أي شيء نشتهي، ونحن نسرح من الجنة حيث نشاء. ففعل ذلك بهم 3 مرات، فلما رأوا أنهم لن يتركوا من أن يسألوا، قالوا: يا رب، نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا حتى نقتل في سبيلك مرة أخرى. فلما رأى أن ليس لهم حاجة تركوا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنا نسألك الهدى والسداد، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: كتاب الجهاد. الجهاد طاعة عظيمة وقربة من القرب، ومكانته في الدين علية، وغايته إعلاء كلمة الله، وأن تكون كلمة الله هي العليا، وكلمة الذين كفروا هي السفلى. هذا مقصده وغايته، وله ضوابطه في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. والشأن فيه كالشأن في جميع الطاعات المشروعة المأمور بها، لا يجوز أن تؤدى إلا وفق الشرع. ولكل طاعة أمر الله عباده بها، الجهاد وغيره، ضابطان أو شرطان لا تقبل إلا بهما: أن تكون خالصة لله لا يبتغى بها إلا وجهه، وأن تكون وفق السنة والهدي، هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. فإذا خرج العمل عن الإخلاص رد على العامل، كما في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. ولهذا إذا كان فاعل أو القائم بالجهاد قام به رياء أو سمعة أو شهرة أو ما إلى ذلك من المقاصد فإن جهاده مردود عليه وإن ذهبت نفسه في ذلك الجهاد، وإن ذهبت نفسه في ذلك الجهاد لا يقبل الله منه ذلك، لأنه لم يبتغي به وجه الله. وقد سئل عليه الصلاة والسلام عن المجاهد في سبيل الله من هو؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، هذا قصده وغايته. فإذا اختل ضابط الإخلاص رد العمل، وكذلك إذا اختل ضابط المتابعة أيضا رد العمل، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه غير مقبول منه. ولهذا الجهاد إذا خرج عن السنة وعن الهدي وعن ضوابط الشرع يتحول من كونه عمل صالح إلى أن يصبح عمل فاسد، إلى أن يصبح عمل فاسد لا يحبه الله ولا يرضاه. فالجهاد الذي يحبه الله هو الجهاد الذي شرع وأمر عباده سبحانه وتعالى به. ولهذا من الذي يسمى جهادا وهو من الإفساد ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام عن الخوارج، قال: يقتلون أهل الإسلام، هم يعدون ذلك جهادا، وهذا ضرب من ضروب الإفساد في الأرض، هذا ضرب من ضروب الإفساد في الأرض. الحاصل أن الجهاد لا بد فيه من هذين الضابطين وهذين الشرطين اللذين لا تقبل أي طاعة إلا بهما: إخلاص للمعبود ومتابعة للرسول. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، هذا الاتباع، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، هذا الإخلاص. وهما كما تقدم شرطان لا تقبل أي طاعة من الطاعات إلا بهما. والجهاد مراتب ذكر أهل العلم كلها داخلة في مسمى الجهاد، وليس محصورا في قتال الكفار، بل هو مراتب، وذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى بتفصيل نافع غاية النفع فيما أذكر في كتابه زاد المعاد، وهي جهاد النفس، وهو من أعظم ما يكون. وقد قال عليه الصلاة والسلام: المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله. وهذا الجهاد الذي هو جهاد النفس هو الذي يقوم عليه الدين كله: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فالجهاد مراتب وكلها داخلة في مسمى الجهاد. قال رحمه الله تعالى: باب في قوله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. هذه الآية فيها فضل الشهداء ومكانتهم العظيمة، وأن روحهم التي قدموها من أجل الله وفي سبيل الله وأزهقت لإعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى، مكانتها بعد أن خرجت منك من تلك الأجساد مكانة عليا، يأتي بيان ذلك في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام. وهم أحياء كما أخبر الله جل وعلا، والحياة التي ذكرها عنهم هي حياة برزخية، ليست مثل الحياة الدنيا. الحياة الدنيا فارقت أرواحهم أجسادهم وماتوا باعتبار هذه الحياة، الحياة الدنيا، لكنهم في حياة أخرى، في حياة أخرى، حياة برزخية هم فيها في نعيم عظيم، هم فيها في نعيم عظيم، جاء بيانه في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم المفسر لهذه الآية، المفسر لهذه الآية والشارح لمعناها، قال: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، عند ربهم يرزقون. من وقعوا في الضلال في باب التعلق بالأموات ودعائهم من دون الله سبحانه وتعالى يستدلون بهذه الآية بأنهم يخاطبون أحياء، بأنهم يخاطبون أحياء، وأن خطابهم للأموات الذين يخاطبون هو خطاب أحياء، وهذا من سوء الفهم، لأن خير خلق الله وأفضلهم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، بعد موته ما كان أحد يخاطبه ويدعوه من أصحابه رضي الله عنهم، وما قالوا أنه حي، يعني الحياة الدنيوية، قال الله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون. ولهذا يؤتى كثير من الناس من سوء الفهم. ومن لطيف ما يذكر في هذا المقام أن أحد عوام الموحدين أصحاب التوحيد أورد عليه أحدهم هذه الآية في جواز مخاطبة الأموات ودعائهم وسؤالهم: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فقال ذلك العامي: الله جل وعلا قال يرزقون، ما قال يرزقون، وأنا أسأل الذي يرزقهم ولا أسألهم، وأنا أسأل الذي يرزقهم ولا أسأل ولا أسألهم، فهو عبد مرزوق تحت من الله وفضله وعطائه سبحانه وتعالى، والذي يسأل والرزاق سبحانه وتعالى الذي بيده العطاء والمنع والخفض والرزق، المدبر للأمور سبحانه وتعالى، هو الذي يدعى، هو الذي يسأل، لا تصرف العبادة لأحد سواه. أورد هذا الحديث، قال عن مسروق قال: سألنا عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه عن هذه الآية، يعني معناها: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. قال أي ابن مسعود رضي الله عنه: أما إنا قد سألنا عن ذلك، أما إنا قد سألنا عن ذلك، ثم ذكر الجواب، جواب من سأله عن ذلك، لكن لما يذكر الذي سأله عن ذلك لم يذكره للعلم به، فهو رسول الله، سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا ابن القيم رحمه الله يقول: والظاهر والله أعلم أن المسؤول عن هذه الآية، يعني الذي سألها ابن مسعود، أن المسؤول عن هذه الآية الذي أشار إليه ابن مسعود هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، حذف لظهور العلم به، حذف لظهور العلم به، وأن الوهم لا يذهب إلى سواه، يعني الذهن لا يذهب إلى أحد سواه. قال فقال أي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرواحهم في جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش، تسرح من الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى تلك القناديل، فاطلع إليهم ربهم اطلاعة فقال: هل تشتهون شيئا؟ قالوا: أي شيء نشتهي ونحن نسرح من الجنة حيث شئنا؟ ففعل ذلك بهم 3 مرات، أي يقول لهم جل وعلا: هل تشتهون شيئا؟ فلما رأوا أنهم لن يتركوا من أن يسألوا قالوا: يا رب، نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا حتى نقتل في سبيلك مرة أخرى. فلما رأى أن ليس لهم حاجة تركوا. هنا ذكر فيما يتعلق بأرواح الشهداء والفضل الذي ينالونه إثر هذه الطاعة العظيمة، أن بذلوا أنفسهم مهجهم أرواحهم في سبيل الله فخرجت من أجسادهم وانتقلت إلى جوف طير، فانتقلت إلى أجساد من أجسادهم إلى أجساد تنعم فيها، وهي أجواف طير خضر تسرح في الجنة، تسرح في الجنة. وهذا النعيم الذي فيه أرواحهم هو من نعيم البرزخ، هذا قبل نعيم الآخرة ودخول الجنة، هذا من نعيم البرزخ. فهذه الأرواح، يعني ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أنها حصلت أنواعا من النعيم، حصلت أنواعا من النعيم كلها عددها النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث، وهي 6 أنواع، 6 أنواع ذكرها صلوات الله وسلامه عليه في النعيم الذي حصلته تلك الأرواح، أرواح الشهداء. الأول في قوله: أرواحهم في جوف طير خضر، في أرواحهم في جوف طير خضر، فهذا الأمر الأول، انتقلت أرواحهم من أجسادهم إلى أجواف طير خضر، وهذه الطيرة الخضر هي تسرح في الجنة. قال: أرواح في جوف طير خضر لها قناديل، وجاء في رواية من ذهب، معلقة بالعرش، معلقة بالعرش أي عرش الرحمن. الفضيلة الثانية قال: تسرح من الجنة حيث شاءت، تسرح من الجنة حيث جاءت، أي تتنقل في الجنة وأشجارها وجمالها وبهائها وحسنها حيث شاءت تتنقل، هذه الثانية. الثالثة وهي قد جاءت في رواية لهذا الحديث عند أبي داود في سننه وعند غيره كذلك: تأكل من ثمارها، تأكل من ثمارها، وهذه فضيلة ثالثة تنالها تلك الأرواح التي انتقلت إلى أجواف طير خضر، فهي تأكل من ثمار الجنة. الأمر الرابع أنها تأوي إلى تلك القناديل، القناديل التي من ذهب المعلقة بعرش الرحمن سبحانه وتعالى، تأوي إلى تلك القناديل. الأمر الخامس في قوله: فاطلع إليهم ربهم اطلاعة فقال: هل تشتهون شيئا؟ أي أن الله عز وجل خاطب تلك الأرواح خطاب تشريف وتكريم: هل تشتهون شيئا؟ خاطب تلك الأرواح قال هل تشتهون شيئا؟ قالوا أي شيء نشتهي ونحن نسرح من الجنة حيث شئنا، أي في تمام النعيم وجماله وحسنه. ففعل ذلك بهم 3 مرات، يعني يخاطبهم بهذا الخطاب هل تشتهون شيئا. فلما رأوا أنهم لن يتركوا من أن يسألوا قالوا يا رب نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا. وهذه السادسة، وهذه السادسة، أنهم لما رأوا هذه المكانة التي تبوؤوها ونزلوها وتفضل الله عليهم بها تمنوا أن يعادوا إلى الدنيا ليظفروا بالشهادة مرة ثانية، ليظفروا بالشهادة مرة ثانية، لأنهم حصلوا عليها شيئا عظيما. فلما كان الله يقول لهم هل تشتهون شيئا 3 مرات يخاطبهم بذلك وهم يقولون أي شيء نشتهي، يعني كل شيء عندنا في غاية النعيم، فلما رأوا أنهم لن يتركوا من السؤال طلبوا الإعادة، أن ترد أرواحهم إلى أجسادهم من أجل أن يفوزوا بالشهادة مرة ثانية من عظم النعيم الذي حصلوه ونالوه. نعم.
قال رحمه الله: باب. إن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف. عن أبي بكر بن عبد الله بن قيس أن أبيه قال: سمعت أبي وهو بحضرة العدو يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف. فقام رجل رث الهيئة فقال: يا أبا موسى، أنت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا؟ قال: نعم. قال: فرجع إلى أصحابه فقال: أقرأ عليكم السلام. ثم كسر جفن سيفه فألقاه، ثم مشى بسيفه إلى العدو فضرب به حتى قتل.
قال: باب. أن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف. أن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف. وهذا جاء في هذا الحديث الذي هو فيه فضل أو فضيلة من فضائل الجهاد وما يترتب عليه من الثواب العظيم، وأنه باب من أبواب الجنة. أورد حديث عبد الله بن قيس رضي الله عنه في سؤال ابنه أبي بكر له، أو فيما أخبر ابنه أبي بكر، قال: سمعت أبي وهو بحضرة العدو، يعني في ساحة الجهاد، في ساحة الجهاد، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف. سمعت رسول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف. أبواب الجنة تحت ظلال السيوف، هذه فضيلة في من فضائل الجهاد. والمراد بالسيوف في الحديث أي سيوف الكفار، المراد بالسيوف أي سيوف الكفار، أن المقاتل المسلم المجاهد في سبيل الله يدنو منهم ويقترب حتى يكون تحت ظلال تلك السيوف مقاتلا في سبيل الله منتصرا لدين الله سبحانه وتعالى، لا يبالي فيما يصيبه منها، وهذا هو المقصد. فإذا رفع الكافر سيفه وصار المسلم، صار المسلم حينئذ تحت ظلال السيف، وربما ضربه به فصار شهيدا في سبيل الله، فهو لا يبالي بذلك، فهو لا يبالي بذلك. ولهذا الحديث على ظاهره خلافا لمن تأوله إلى معاني بعيدة، الحديث على ظاهره الجنة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم تحت ظلال السيوف، تحت ظلال السيوف، وهذا فيه أن الجهاد باب من أبواب الجنة. بل ثبت في الحديث أن الجنة فيها باب خاص اسمه باب الجهاد، ولهذا قال فيه عليه الصلاة والسلام: ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد. واحد من أبواب الجنة سماه النبي عليه الصلاة والسلام باب الجهاد، يدخل من أهل الجهاد في سبيل الله. فهذا الحديث هي أن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف، تحت ظلال السيوف، وهذا في فضل الشهادة في سبيل الله، وأن الشهيد مأواه الجنة، وثمرة جهاده في سبيل الله الفوز بالجنة. قال: فقام رجل، يعني أثر فيه الحديث تأثيرا بالغا، رث الهيئة، يعني يظهر عليه الفقر والحاجة، رث الهيئة. فقال: يا أبا موسى، يخاطب عبد الله بن قيس: أنت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا؟ يستوثق، الحديث وقع في قلبه موقع عظيم، لكن يريد يستوثق أكثر. قال: أنت سمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. فرجع إلى أصحابه الذين جاء معهم وقال: أقرأ عليكم السلام، يودعهم، أقرأ عليكم السلام، هذا السلام توديع، يودعهم. ثم كسر جفن سيفه فألقاه، جفن السيف هو الغمد الذي يدخل فيه السيف، بمعنى أنه أشره ولا يريد أن يعيده إلى غمده مرة ثانية، وإنما يريد هذا الذي ذكر في الحديث. ثم كسر جفن سيفه فألقاه، ثم مشى بسيفه إلى العدو فضرب به، أي بسيفه، حتى قتل في سبيل الله. نعم.
قال رحمه الله: باب الترغيب في الجهاد وفضله. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تضمن الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا جهادا في سبيلي، وإيمانا بي، وتصديقا برسلي، فهو علي ضامن أن أدخله الجنة أو أرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه نائلا ما نال من أجر أو غنيمة. والذي نفس محمد بيده، ما من كلم يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة كهيئته حين كلم، لونه لون دم، وريحه ريح مسك. والذي نفس محمد بيده، لولا أن يشق على المسلمين ما قعدت خلاف سرية تغزو في سبيل الله أبدا، ولكن لا أجد سعة فأحملهم ولا يجدون سعة، ويشق عليهم أن يتخلفوا عني. والذي نفس محمد بيده، لوددت أني أغزو في سبيل الله فأقتل، ثم أغزو فأقتل، ثم أغزو فأقتل.
قال: باب الترغيب في الجهاد وفضله. الترغيب فيه، أي الحث عليه، وبيان الفضل الذي جاء في الشرع مترتبا عليه، وما أعد الله سبحانه وتعالى للمجاهدين في سبيله سبحانه وتعالى. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تضمن الله لمن خرج في سبيله، تضمن الله، وجاء في رواية: تكفل الله، وهما بمعنى واحد، تضمن الله، تكفل الله، هما بمعنى واحد، أي ضمن الله سبحانه وتعالى لهؤلاء ما ذكر، أن يدخلهم الجنة أو يرجعوا بالغنيمة والأجر. تضمن الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا جهادا في سبيلي، وإيمانا بي، وتصديقا برسلي. هذه ضوابط لا يكون الجهاد جهادا مقبولا عند الله مثمرا الثمرات التي ذكرت في النصوص ثوابا للجهاد إلا إذا كان الجهاد قائما عليها، إلا إذا كان قائما عليها. قال: لمن خرج في سبيله، في سبيل الله، لا يخرجه إلا جهادا في سبيله، أي لم يخرج إلا جهادا في سبيل الله. وهذا فيه أن الجهاد المقرب إلى الله الذي ينال به صاحبه هذا الفضل هو ما كان جهادا في سبيل الله وابتغاء مرضاته جل وعلا، وإيمانا بي وتصديقا برسلي. والإيمان أصل لا تقبل الطاعات إلا به، وأساس لا تقبل إلا به، مثل ما قال الله عز وجل: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. الآيات في هذا المعنى كثيرة. إيمانا بي أي بالله عز وجل، وتصديقا برسلي، تصديقا برسلي، والتصديق بالرسل والإيمان بهم أصل من أصول الإيمان وركن من أركان الدين. قال: فهو علي ضامن، علي أي على الله ضامن، ضامن أي ذي ضمان، معنى ضامن أي ذي ضمان، له ضمان عند الله سبحانه وتعالى. أو أن ضامن جاء بصيغة فاعل وأريد المفعول أي مضمون، ضامن أي مضمون. فهو علي ضامن أي ذي ضمان، فهو علي ضامن أي مضمون أن أدخله الجنة، أن أدخله الجنة، هذا إذا قتل في سبيل الله عز وجل، وهذا نظير الحديث الذي سبق والذي قبله، أن أدخله الجنة أو أرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه نائلا ما نال من أجر أو غنيمة، نائلا ما نال من أجر أو غنيمة. من أجر أي ثواب عند الله، ولا يكون في ذاك الجهاد غنائم، أو غنيمة يعني مع الأجر، بحيث يكون في ذاك الجهاد غنائم، فإذا الأجر محصل في كلتا الحالتين، فهو إما أجر وحده ولا يكون في ذاك الجهاد غنائم، أو يكون أجر وماذا؟ وغنائم. أو أن هنا بمعنى الواو، من أجر وغنيمة. وهكذا الرواية جاءت لهذا الحديث في بعض طرق مسلم، وأيضا في رواية أبي داود للحديث جاء معطوفا بالواو: من أجر وغنيمة، من أجر وغنيمة. قال: والذي نفس محمد بيده، ما من كلم يكلم في سبيل الله، كلم أي جرح، الكلم هو الجرح، ما من كلم. الآن عندما يقولون كلم، كلم اللسان أنكى من كلم السنان، كلم اللسان أنكى من كلم السنان، ماذا يراد بكلم اللسان؟ يعني الأذى الذي يكون من اللسان، يجرح به أخاه ويوجعه به، هذا أشد من كلم السنان السيف أو الآلة. ولهذا بعض الكلام الذي يقوله المرء بلسانه يكون قاتل، موجع، مؤلم، ألم شديد. ولهذا قالوا قديما: كلم اللسان، يعني جرح اللسان أنكى من كلمة السنان أي أشد. حتى في قتال الكفار تأثير الكلمة تضعف وتوهن لها قوة في أثرها في إهان الكفار وإضعافهم. قال والذي نفس محمد بيده ما من كلم يكلم في سبيل الله. وجاء في رواية الحديث وهي فيها تأكيد على مسألة الإخلاص وقد تقدمت في الحديث، قال ما من كلم يكلم في سبيل الله والله أعلم بمن يكلم في سبيله. يعني ما كل جرح في القتال يكون في سبيل الله، ما كل جرح في القتال يكون في سبيل الله، الله أعلم. هذا الشيء يرجع إلى ماذا؟ إلى ما في القلوب من نوايا. قال ما من كلم يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة كهيئته حين كلم، يعني مثل هيئته تماما حين جرح. ولهذا الشهيد لا يغسل، يبقى بدمه ويبعث بدمه، لونه لون الدم وريحه ريح مسك، وريحه ريح مسك. وهذا شاهد على الفضيلة، فضيلة هذا الدم الذي خرج في سبيل الله سبحانه. قال والذي نفس محمد بيده، لولا أن يشق على المسلمين ما قعدت خلاف سرية تغزو في سبيل الله أبدا، يعني ما تأخر، ولكن لا أجد سعة فأحملهم، يعني أحمل الناس من يرغبون في صحبة النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يجدون سعة حتى يوجدون لهم دواب يركبونها، فهو ليس عنده سعة فيحملهم، وهم ليس عندهم سعة فيوجدون شيء يركبون عليه. قال ويشق عليهم أن يتخلفوا عني، فهو يبقى رحمة بهم صلوات الله وسلامه عليه. ثم قال والذي نفس محمد بيده، لوددت أن أغزو في سبيل الله فأقتل، ثم أغزو فأقتل، ثم أغزو فأقتل. وهذا في تمني الشهادة، في تمني الشهادة في سبيل الله. نعم.
قال رحمه الله: باب رفع درجات العبد بالجهاد. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا سعيد، من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا وجبت له الجنة. فعجب لها أبو سعيد فقال: أعدها علي يا رسول الله. ففعل، ثم قال: وأخرى يرفع بها العبد 100 درجة في الجنة، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. قال: وما هي يا رسول الله؟ قال: الجهاد في سبيل الله، الجهاد في سبيل الله.
نعم، هذا يؤجل. نسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم يا ربنا فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم يا ربنا أصلح لنا أجمعين، النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.